بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نظمة التأليف الإسلامية على الزوجة والأهل والعيال، تأليف محمد إبراهيم سليم.
إتقان الكيد، لا يضركم كيدهم شيئا. تزويد المؤمن بجهاز داخلي يجعله يميز بين الحق والباطل والضار والنافع، يجعل لكم فرقانا. هذه بعض المزايا في الدنيا، أما في الآخرة فيكفي أنهم في مقام أمين. الدخان 51. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يوسف 57. فهل أنتم مستعدون؟ أهلا بكم وقوفا على باب ربكم، وهيا جددوا العقد مع الله. تذكر ولا تنسى، لا تنسى أن تسائل نفسك كل ليلة: هل اتقيت الله في مكسبك ومطعمك؟ وأعد على مسامعك هذه الآيات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل. وتذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره واشتغل بعيبه عن عيوب الناس. وتذكر قول الحسن البصري: لو عثرت على رغيف من حلال لداويت به 40 مريضا. هيا لا تتردد ودع القلق وأجب داعي الله، تعال ننعم بفضل الله على المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الأمثال الآيات من 24 إلى 29. انتهى كتاب مظلة التأمين الإسلامية على الزوجة والأهل والعيال، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم رسالة بعنوان حكم تعليم النساء، وهي بحث للأستاذ محمد منير الغضبان قدمه إلى المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي بمكة سنة 97 و300 وألف من الهجرة، الناشر مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة، يقرأ الرسالة عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بين يدي البحث، لدى استعراض مذكرة المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي بصدد الحديث عن تعليم المرأة، جاء فيها ما يلي: هامش المؤتمر الذي انعقد بمكة المكرمة بين 12 إلى 20 من ربيع الثاني سنة 97 و300 وألف للهجرة، الموافق 30 من آذار إلى 8 من نيسان سنة 77 و900 وألف من الميلاد، انتهى. ينظر الإسلام إلى المرأة نظرة خاصة بحكم أنها تمثل نقطة الثقل في تكوين الأسرة التي تمثل بالتالي نواة المجتمع البشري، وهذا يعكس الأهمية المطلقة لحلقة نظام تربوي متميز لإعداد المرأة المسلمة، وذلك في ضوء ما يجتاح المجتمع الإسلامي اليوم من تأثير غربي مباشر وغير مباشر على قيم وسلوك بناته. وقد ناقشت الحلقة ما يلي: 1- نوع المؤسسات التعليمية المناسبة للمرأة في كل المراحل. 2- المناهج المناسبة لتعليمهن. 3- طرق ووسائل تحصينهن من التأثيرات الضارة الواردة إلينا، أي طريق الحضارة وثقافة الغرب. 4- فكرة التعليم المختلط ومضار ذلك على المرأة المسلمة. فالهدف الأساسي من الحلقة هو إيجاد نظام تربوي متميز لإعداد المرأة المسلمة، ولمناقشة هذا الهدف لا بد من استعراض الأمور الأربعة التالية: المؤسسات التعليمية، المناهج، التميز عن الثقافة الغربية، مضار التعليم المختلط. ولكن هذه الأمور قد لا تفي بالقدر المطلوب لتصور هذا النظام التربوي المتميز، بل هناك أمور أخرى بحاجة إلى نقاش حتى يتضح هذا التصور، بحيث يغدو مخطط البحث على الشكل التالي: أولا، حكم تعليم المرأة، الواجب والجائز والمحظور. ثانيا، واقع تعليم المرأة، المؤسسات التعليمية، المناهج. ثالثا، أخطار في طريق تعليم المرأة، تأثير الثقافة الغربية، التعليم المختلط. رابعا، التصور للنظام التربوي المتميز لإعداد المرأة المسلمة، أهدافه، مراحله في المناهج والمؤسسات التعليمية. أولا، حكم تعليم المرأة. نريد أن نتناول القضية ببساطة ووضوح تامين، وإن كان هذا الأمر قد فرغ منه، لكن الواقع القائم ينبئ عن اللبس في هذا الحكم. الذي يعطينا التصور الكامل للحكم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: العلم 3، كما وراء ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمرأة داخلة في هذا التعميم، لأن المسلم هنا تستغرق المرأة والرجل على السواء. الحديث الأول قد أوضح ما هو العلم بالضبط الذي ينطبق الفرض عليه، وهو الآية المحكمة التي توضح الحلال والحرام في الإسلام، والسنة القائمة التي تفصل كتاب الله وتوضح مجمله، والفريضة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه. ويدخل في إطار الفريضة على المسلم ما أطلق عليه العلماء اسم فرض الكفاية، الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو تعلم ما تقوم به مصلحة المسلمين ولا غنى لهم عنه. وندع أبا حامد الغزالي يحدثنا عنه فيقول: أما فرض الكفاية أي في العلم فهو كل علم لا يستغني عنه أقوام في أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. هذه العلوم التي لو خلى البلد عما يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. فلا تعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحباكة والسياسة، بل والحجامة والخياطة. وإذا تحدثنا بمفهوم الاختصاص في توزيع فروض الكفايات لوجدنا أن اثنين على الأقل مما ذكره الغزالي داخل في صميم اختصاص المرأة: أولاهما الطب، وثانيهما الخياطة. وما ذكره الغزالي هو على سبيل المثال للحصر لا الحصر، فتعليم الفتيات هذه العلوم وغيرها من علوم فرض العين داخل في هذا الاختصاص. وكما تقول القاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلوم العربية مدخل لفهم الآية المحكمة والسنة القائمة، وعلم الحساب مدخل لفهم الفريضة القائمة، وعلم الهندسة مدخل لفهم الخياطة، وعلوم الرياضيات والأحياء مدخل لفهم الطب. ولكننا يجب ألا ننسى أبدا القاعدة الثانية التي تقول: الضرورة تقدر بقدرها، وما زاد عن الضرورة والذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل أو الزيادة، وحكمه الفقهي هو الجواز. ونتساءل بعد ذلك: هل في العلم محظور؟ لا نجد في الإسلام ما يسعفنا في هذا المجال، ويمكننا أن نقول إن الإسلام نهى فقط عن تعلم السحر واعتبره كفرا أو قرينا للكفر، وما وراء ذلك فلا يخرج عن إطار الفريضة والإباحة. ولا بد لنا ونحن ندخل في تفصيلات البحث أن تبقى هذه المفاهيم في رفقتنا إلى آخر المطاف. ثانيا، واقع تعليم المرأة. لم يعد في العالم الإسلامي من يناقش في حق المرأة في التعليم في صفوف العاملين بالحقل التعليمي فيما نعلم، لكن الملاحظ هو التوافق الشديد بين تعليم المرأة وتعليم الرجل، لدرجة أن المناهج الخاصة لا تكاد تذكر إذا قيست بالمناهج والمؤسسات المشتركة. وقبل أن نخوض في تفاصيل هذه المؤسسات والمناهج وما يتفرع عنها، نجدنا مساقين للبحث في أسباب هذا التوافق العجيب. لقد استوردنا تعليم المرأة فيما استوردناه من الغرب، لا لأن الإسلام لا يعترف بتعليم المرأة، بل لأن المفهوم الإسلامي قد انحرف في القرون الأخيرة، وأصبحت المرأة كما مهملة لا تختلف عن الأمة أو الجارية في البيت. وإذا كانت الجهالة قد سادت مجتمعنا الإسلامي في هذه القرون والتي ضعنا فيها عن حقيقة الإسلام، فلا غروة أن تنال المرأة النصيب الأكبر من هذا الضياع. وعندما اتجهت أمتنا إلى الغرب تريد تقليده في كل شيء على أمل أن تستعيد مجدها من خلال هذا التقليد، تلقفت التعليم الغربي برمته لتطبقه عندها. فكيف كان تعليم المرأة في الغرب؟ كانت أنانية الإنسان الغربي وماديته قد حطمت جوانب إنسانيته. رفض الرجل أن يتحمل أعباء النفقة في بيته على زوجه أو أمه أو شقيقته أو ابنته، فلم يكن بد أن تعمل المرأة. لم يكن عملها حقا اكتسبته كما تتصور الساذجات في أمتنا اليوم، بل كان عبودية فرضت عليها ونيرا أحكم في قرقبتها. وللأمانة والموضوعية نقول إن مساواتها في الأجور مع الرجل كان حقا قد حصلت عليه بعد كفاح طويل وعنيف، لأن أصحاب المعامل قد استغلوا ضعفها من قبل في تشغيلها بأخص الأجور. وحافظ الغرب على الحد الأدنى من إنسانيته مكرها بأن ساوى المرأة مع الرجل في الأجر، لكنه بقي متشبثا بأنانيته وجشعه،
ورفض أن يعيد المرأة إلى موطنها الطبيعي في البيت أو أن ينفق عليها لحظة واحدة، فأصبحت المرأة رجل شريكين في الشقاء على حساب تربية الأسرة. وحين جاء علماء التربية ووضعوا المناهج التعليمية وجدوا أن رسالة المرأة والرجل واحدة، وضعوا منهجا مشتركا موحدا للرجل والمرأة على السواء، وخططوا كذلك للمؤسسات التعليمية الواحدة، ونشأ ثمرة هذه التربية جيلا جديدا من النساء فقد كثيرا من خصائص الأنوثة ولم يحمل خصائص الرجولة، وأصبحت المرأة في المكتب والمصنع والمعمل والمتجر تقاوم ضعفها وعجزها لتحصل على لقمة عيشها. وحين تلقينا مناهجنا ومؤسساتنا التعليمية من الغرب جئنا بها بحذافيرها لنطبقها على واقعنا وسعينا في تطبيقها، فكان انحرافنا منهجيا من الأصل، واكتفينا ببعض التعديلات البسيطة بأن أدخلنا مادة التربية النسوية والاقتصاد المنزلي بمعدل حصتين أو ثلاث حصص في الأسبوع من 30 حصة تقريبا، ونشأت عندنا المرأة للمجتمع لا للبيت. ولقد عم هذا الانحراف وطن في آفاق العالم الإسلامي كله، وإن كان هناك بعض الاختلاف في نسبته. إذن لا شيء عندنا اسمه مناهج تعليم المرأة، ولا شيء عندنا اسمه مؤسسات تعليم المرأة، بل كل ما عندنا مناهج تعليمية عامة ومؤسسات تعليمية عامة. وإن كانت الديار السعودية تختلف عن أقطار العالم الإسلامي بانفراد تعليم المرأة بجهاز خاص هو الرئاسة العامة لتعليم البنات، وبمراعاة حظر الاختلاط في جميع مراحل التعليم، وبمراعاة شيء من الاختلاف في مناهج مواد التعليم، لكن الأساس في المناهج والمؤسسات التعليمية واحد للطلاب والطالبات. وكلمة أخيرة بهذا الصدد حول المواد الخاصة بالمرأة مثل التربية النسوية بفروعها، وأخص بالذكر مادة الخياطة، نجد التعليم فيها منصبا كله على الموضات والموديلات الغربية، والأساس فيها وما تقدمه دور الأزياء العالمية من تطور في اللباس، وللصهيونية العالمية دور كبير في توجيه دور الأزياء العالمية والتخطيط لعري المرأة باسم اللباس حتى تذوب آدمية المرأة والرجل على السواء، ويبقى لشعب الله المختار المزعوم دوره في قيادة البشرية. عندنا في معاهد الخياطة أو مادة الخياطة انقياد كامل ذليل وعبودية تامة لكل إنتاج وتطورات دور الأزياء العالمية، فإلى متى نبقى عبيدا للآخرين؟ ثالثا، أخطار في طريق تعليم المرأة. 1- تأثير الثقافة الغربية. هذا واقع بلا شك في حياتنا التعليمية، وبغض النظر عن ملاحظة هذا التأثير في مؤسسات التعليم فأثره في المنهج واضح مبين، حيث أخذت مناهجنا خطين متوازيين: ألف تكوين الإنسان العلماني، إذ تهدف هذه المناهج إلى أن تجعل الطالب يثق في العلم ثقة لا تقبل الشك والمناقشة، وتجعل معلوماته قاطعة نهائية، فصار العلم في ضمير الطالب، والطالب هنا الذكر والأنثى بمثابة الإله الذي لا يرد له قول، ولا تتم النجاة والإنقاذ والتقدم والحضارة إلا به. وقد أدت هذه القدسية إلى أن يغدو الدين ضئيلا في حياة الطالب ضعيف الأثر، مهمته إصلاح الخلق، وهو أمر ثانوي لا يقدم ولا يؤخر في نقد المجتمع ليصبح في مصاف الدولة الحديثة. ويؤسفني أن أقول إن المناهج قد نجحت في هذه المهمة، وهكذا أصبح الدين في المجال العاطفي والوجداني بينما احتل العلم المجال الفكري والعملي، هذا عند من لم تزغ عقيدته. لقد غدا الطالب يحس أن المنهج الديني منهج ظني، لأنه يقوم على التلقي والنقل والخبر ولا يقوم على التجربة، فلا يجد حرجا من أن يناقش كثيرا من المسلمات الإسلامية ويعرضها على الخطأ والصواب، بل ويعرضها على العلم ذاته. أما المنهج العلمي فهو منهج يقيني يقوم على التجربة، ومن أجل ذلك لا يناقش أبدا، ولا يناقش هو أي خبر يطلق عليه الناس العلم ولو كان ظنيا أو مختلفا في ثبوته. إن الحتمية العلمية التي سادت في أوروبا في القرن التاسع عشر قد انتهت من تاريخ العلم الحديث، لكن ظلالها المقيتة لا تزال تستبد بأفكارنا في الشرق الإسلامي. لا نزال نؤمن بحتمية العلم ونتائجه، فلا يناقش أحد فيه. أما الدين فيباح الحديث والجدل في ضرورته أو عدم ضرورته، في صحته أو عدم صحته. العلم لا يناقش أحد في ضرورته ولا في سقطه، وهذا هو الإنسان العلماني الذي يؤله العلم وحده ولا يشرك به شيئا. باء تكوين الإنسان الموظف. فهي تعد الإنسان ليكون موظفا في الدولة حتى في الدراسة التي يطلق عليها الدراسة العلمية، ومن أجل هذا ضعف الإبداع في مجتمعنا الإسلامي. إن الطاقات العلمية كبيرة، ولكن الدول لم تهيئ لها وسائل الإبداع والاختراع، فمكثنا عالة على غيرنا في كل شيء، وبالتالي فحين تدرس الطالبة تكون مهيئة بعد دراستها لتدخل الوظيفة مثل زميلها الرجل، فتشاركه الحياة في المكتب والمصنع وقاعة الدرس وكل مرافق الحياة، وبذلك تنتهي من أن تكون أما متفرغة لتربية الجيل إلى كادحة ناصبة لتحصل على رزقها من كد يدها وعرق جبينها. لماذا؟ أليس عندنا نظام النفقات في الإسلام الذي يرعى الفتاة وهي جنين في بطن أمها إلى أن توسد في اللحد، ويهيئها للتفرغ التام للتربية في بيتها تنفذ أمر ربها؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب 33. وتمثل ثناء نبيها عليهن خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناهن على ولد وأرعاهن على زوج في ذات يده، رواه البخاري. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، متفق عليه. لقد أصبح العلم للوظيفة، والفتاة التي تنال الشهادة ولا تتوظف تتحسر على دراستها وعمرها الذي أمضته دون أن تجني ثمرته. لقد كان أثر المنهج الغربي أولا أن نكون موظفين في الدولة لا مخترعين في المعامل، وكان من أثره ثانيا أن وضع المرأة بجانب الرجل وإخراج المرأة من البيت، وأنه قد فرض الاختلاط في المجتمع وقضي على الرسالة الأساسية للمرأة وهي تربية الجيل في مملكتها الخالدة البيت، وسلم الأولاد إلى المحاضن التي تفتقد حنان الأمهات. المرأة الغربية يائسة وبائسة، هذا ما أعلنه أحد العلماء الغربيين حين كتب يقول: إن الأصوات تتعالى يوما بعد يوم شاكية من الأعباء الثلاثة التي تنوء بها المرأة، أعني عبء المهنة وتدبير المنزل والعائلة، بحيث إن وضع المرأة هذا لم يعد يطاق، فكما كان تشغيل الأطفال قبل 100 عام لطخة في نظامنا الاجتماعي، كذلك يعتبر اليوم تشغيل النساء. هامش. عن كتاب المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، انتهى. وتستغيث المرأة نفسها حين يتاح لها ذلك. ففي الاستفتاء الذي أجرته مجلة ميري كلير بواسطة أحد مكاتب الاستطلاع الرأي في باريس حول المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات وفي الحرية، كانت نتيجة الاستفتاء ما يأتي: 2.5 مليون امرأة فرنسية مللن المساواة مع الرجل. إنهن مللن الحياة العصرية، مللنا حياة التوتر الدائم طوال ساعات النهار وأغلب ساعات الليل، مللنا الاستيقاظ عند الفجر خوفا من أن يتأخرنا عن ساعة بدء العمل في المصنع أو المكتب، وأجمعنا أيضا أنهن مللنا الانتظار تحت المطر لوصول الأتوبيس المزدحم الذي ينقلهن إلى مكان العمل، مللنا الجري عند الظهيرة لشراء الطعام وإعداده لباقي الأسرة، ثم العودة للعمل مرة أخرى حتى السادسة مساء. مللنا الحياة العائلية التي لا يرى فيها الزوج زوجته إلا في أثناء تناول الوجبات أو عند النوم. مللنا الحياة التي لا تستطيع فيها الأم أن تباشر مسؤوليتها الكبرى في تربية أطفالها، فهي لا تراهم إلا للحظات خاطفة تكون خلالها مرهقة الجسم، خائرة القوى، متوترة الأعصاب. هامش عن ملحق الندوة الأسبوعي، الخميس 97 و300 هجرية، انتهى. ويعلن مكتب العمل الدولي في تقرير له تحت عنوان أول من يفصلون وآخر من يعينون، يعلن كيف تعاني المرأة من التمييز العنصري بينها وبين الرجل. تم فصل 7 ملايين امرأة في 18 دولة في دول أوروبا الغربية وأمريكا وكندا وأستراليا واليابان نتيجة الأزمة الاقتصادية التي وقعت في أوروبا في العام الماضي. ويشير هذا التقرير الذي نشرته وكالات الأنباء بتاريخ 22 يناير كانون الثاني 77 و900 يشير إلى أن هذا العدد يمثل نسبة 40% من القوى العاملة في هذه الدول، وأن المرأة تواجه التفرقة عند العمل برغم التقدم الحضاري في هذه الدول، فهي أول من يتم فصلها في الأزمات الاقتصادية وآخر من يتم تعيينها في الرخاء. هامش عن صحيفة الرياض الأحد 23 يناير 77 و900 للميلاد، العدد 35 بعد 903 انتهى. 2 التعليم المختلط، اتجاه جارف لدى الدول الإسلامية إلى اختلاط التعليم. أما في المرحلة الجامعية فيمكن القول أن العالم الإسلامي كل التعليم فيه مختلط ما عدا المملكة العربية السعودية، وفي التعليم الابتدائي يتجه عدد من الدول الإسلامية إلى تنفيذ الاختلاط فيه وخاصة في الصفوف الأولى المتقدمة. وحجة دعاة الاختلاط في المراحل الأولى أن الأطفال براء ليس لديهم إلا مشاعر فطرية بعيدة عن الجنس، وموقفهم في هذا الموضوع شبيه بموقف المشركين الذين يتحدثون بمنافع الخمر وينسون إثمه الكبير. إن المضار التربوية التي تنشأ من اختلاط الأطفال بالمرحلة الابتدائية والتي تبدأ منذ سن التمييز 6 لا تحصى، حيث يبدأ التلميذ يعي ما حوله، وتجعل الحياة الطبيعية عنده هي الاختلاط، ويقيم صداقاته كما يهوى مع صديقه أو صديقته ويحيا معها حياة مشتركة، فهو يحس عند انتهاء الاختلاط أنه فقد صديقا عزيزا عليه، ويحن لهذه الصديقة حنينا منبعثا من كيانه، ويود لو يلبي هذا الحنين ويتابع صلته وصداقته التي بناها من قبل دون قيد. لقد صار الاختلاط جزءا من كيانه حتى يبلغ سن المراهقة وتتفتح مشاعره الجنسية، عندها سوف يختلط هذا التهيج الجنسي بذلك الحنين الطفولي لدى الطرفين، يغدو هدفهما بأن تتكسر الحواجز وتصبح النظرة إلى عدم الاختلاط تتسم بالحقد ويعبر عنها بالكبت. لقد ربينا الطفل منذ نعومة أظفاره على الاختلاط وزرعناه في كيانه، ثم أردنا أن نمنعه منه حين أحس أن كيانه كله يريد الاختلاط. إنه سوف يعتبرنا أعداء له لأننا نحول بينه وبين ما زرعناه في كيانه، فأية فائدة تربوية بل أية ثمرة مرة نتجرعها يوم نربي أولادنا على الاختلاط. جانب ثاني من الموضوع الذي يثيره دعاة الاختلاط هو قدرة المرأة على تربية الطفل في المدرسة الابتدائية أكثر من الرجل، هو كلام معسول في ظاهره وعلقم في حقيقته. إنه لمما يندى له الجبين خجلا أن نربي المرأة على الحياة خارج البيت وعلى الحياة خارج البيت، ونطردها من جنتها في البيت إلى جحيم الشارع والمكتب والمصنع. وهؤلاء الذين يدعون إلى اختلاط الأطفال بهذه الحجة يدسون أنوفهم في الرغام، حيث نقول لهم لقد خربتم المرأة حين أخرجتموها من البيت وحطمتم رسالتها يوم سويتموها مع الرجل، ثم تأتون لكي تبيحوا الاختلاط لتقولوا إن المرأة أقدر على التربية من الرجل؟ يا هؤلاء، حرصكم على التربية أن تأتوا بالمرأة إلى المجتمع المختلط لتربي الجيل بجانب الرجل، فأين كان حرصكم عليها حين حرمتموها من التفرغ لتربية أولادها في البيت؟ إن للمدرسة مهمة تختلف عن مهمة البيت، فمن الحرية الطليقة اللامسؤولة إلى الارتباط بالنظام والدوام والمسؤولية. أليس من المعهود تربويا كذلك أن الولد يهاب أباه أكثر من هيبته أمه؟ وهذا يعني أن الرجل أقدر على تهيئة التلميذ لمسؤوليات المجتمع وهمومه ومشاكله، والمرأة أقدر على تربية فتاتها على رسالتها في البيت والتفرغ له.
من فضلك تابع بقية المادة.